الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله طلب من عباده أن يتحركوا في الحياة حركة تتسع لحاجاتهم أولا ولحاجات من يلون أمرهم ثانية، ويتميز الطلب من المؤمن بأن يعمل عملا يتسع للضعيف الذي لا يقدر على الحركة. وقلنا إن الفارق بين المؤمن بالله والكافر به هو هذا المعنى، لأن الكافر يستوي مع المؤمن في أن يتحرك في الحياة لحاجة نفسه، وأن يتحرك فيها لحاجة من يعولهم. وفائدة الإيمان أن يتحرك المؤمن تحركا آخر، وهو أن تتسع حركته للضعيف العاجز من خلق الله. والضعيف العاجز من خلق الله في أي موهبة من مواهبه ليس كما يفهم الناس عالة على المجتمع، لأنه إنما جاء ليصحح عقائد الناس دائما ويلفتهم بالنعمة إلى المنعم. إذن فله مهمة في الحياة، وهذه المهمة يجب أن لا يضيع في الكون بسببها. ولذلك فرض الله على المؤمن المتحرك في الحياة أن يتحرك حركة تتسع لهذا الضعيف الذي جعله الله نموذجا يلفت إلى نعمة الله على خلق الله. وقلنا إن الحق حين يقول والذين هم للزكاة فاعلون، لا تعتبروا أن فاعلون أي مؤدون للزكاة، لا، أي أن فعلهم قصد منه أن يفيض عن حاجاتهم ليعول الضعيف الذي لا يتحرك. إذن ففعلهم كان مقرونا بنية الزكاة للغير. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ببناء إسلامه على أركان يريد استدامة إعلان الولاء لله الواحد الأحد، ويريد استدامة الإعلان إلى أنه لا بلاغ عن الله إلا لمحمد رسول الله، ويريد أن يستطرق المعنى العبادي والعبودي فيجمعنا جميعا للصلاة في خضوع وخشوع، ويأمرنا أن نتحرك حركة ثلاثية للنفس ولمن تعول وللضعيف العاجز. والحياة لها إلف عادة ولها شرف عبادة، فنريد أن يفرق المؤمن بين الأمرين. قد يعيش الإنسان ولا يرى خمرا، أي لم تدخل الخمر في حياته بسبب البيئة الإيمانية التي عاش فيها، فنفسه لا تتعلق بها ولا تخطر له على بال، ويعيش لا يفكر في أن يأكل خنزيرا، ويعيش فلا يسرق لأنه عاش في مجتمع أسري أمين. هذه الأمور الطاعية والامتناع عن المحارمية قد يتكون في الإنسان كعادة، أي تبعد عن شرف التعبد لله. ولذلك كان المراد من المؤمن أن لا يغلبه إلف العادة على شرف العبادة، فيجب حين يمتنع عن أي شيء يذكر دائما أنه امتنع امتثالا لأمر الله، لا لأن إلف العادة منعه من كذا وكذا وكذا، ولذلك كانت الأعمال بالنيات. فالذي يصوم مثلا لأن الطبيب أمره صحيا أن يصوم نقول له لا عبادة لك، العبادة أن تقبل على الأمر لأن الله أمر، لا أن تقبل على الأمر لأن حاجة من حاجات حياتك دعتك إلى أن تفعل كذا. إذن فالأمر العبادي يجب أن يعايش الإنسان، ولذلك فكل عمل وإن صادف طاعة بلا نية العبادة لله فهو عمل حابط نازل، مخافة أن تنشأ الطاعات في النفس على إلف العادة ويحرم الإنسان شرف العبادة. شاء الله أن يجعل ركنا من أركان الإسلام يحرم الله فيه ما أحله في بقية العام، فكأن العادة جرت أن تأكل وتشرب وتأتي امرأتك في النهار، فيأتي الحق ليحرمك من شيء فيحرمه عليك مع أنه حلال في غير ذلك الزمان. لماذا؟ ليستديم لك شرف الشعور بعبودية التكليف. فالعادة جرت أن تأكل وأن تشرب وأن لا تتحرج من لقاء أهلك في يوم رمضان، فيأتي الحق لينزعك من هذه العادة التي أحلها لك في غير رمضان. لماذا؟ ليعيد لك شرف الاعتزاز بالعبودية للآمر، لأنه لو تركك على ما حرم كل وقت وتركك على ما أحل كل وقت يخاف أن تسيطر عليك العادة فتحرمك لذة الشعور بعزة العبادة. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في العام شهرا يحرم في نهاره ما أحله في بقية العام، حتى يشعر الإنسان بأنه مأمور بأمر جديد، هذا الأمر أخرجه عما ألف وعما اعتاد. إذن فرمضان عبادة صعدت، ومعنى عبادة صعدت أن في غير رمضان أمور حلت دائما في غير رمضان أمور حرمت دائما، فتميز رمضان بأنه شامل الأمور التي حلت والأمور التي حرمت في غيره وزاد شيئا آخر. إذن فذلك تصعيد للعبودية عند المؤمن. إذن فأصفى ما يكون المؤمن عبودية لله في منهجه هو في شهر رمضان، ذلك هو استدامة الشرف العبادي حتى يخرجك عن الإلف العادي، فتقول قد تركت ما حل لك وألفته نفسك واعتدته ليقول لك لا تفعل لا نفعل، ثم يأتي ليؤذن المغرب فيأمرك أمرا إجباريا أن تأكل، وقد كنت في الأيام الأخرى مباح لك أن تأكل ولكن في هذا اليوم أمر لك أن تأكل، فالأكل ساعة المغرب عبادة جديدة ليست في عبادة الحرمان، ولكنها أيضا في عبادة الحرمان حين يؤذن الفجر وعبادة الإتيان حين يؤذن المغرب. إذن فهو قد أخرجك من كل إلف عادتك، والذي يصعد العبادة إلى هذا الشكل وينفي عن الإنسان إلف العادة يكون قد أخذه أخذا ليضعه وضعا عباديا نورانيا. لذلك اختار الله ذلك الزمان الذي أعد فيه الإنسان ذلك الإعداد الصفائي لدوام شرف العبادة لا إلف العادة، واختاره لقمة صفاء آخر هو أن ينزل فيه منهجه إلى الناس أجمعين. وإنك لو نظرت إلى الصوم الذي شرعه الله في رمضان شرعا إلزاميا لم يمنع أن تتطوع إلى الله بقيام في سواه إن وجدت في ذلك خفة في بدنك وراحة لإشراقك واستدامة لتنويرك. وهناك فرق بين أمر الطاعة تلزم به وبين أمر الطاعة لا تمنع منه ولكن يقبل منك إن كان من جنس ما فرض عليك. فالحق سبحانه وتعالى يفتح للمؤمن باب الطموح العبادي إليه، ولكنه يجعل قدرا ضروريا للجميع، وذلك في كل تشريعاته يضع القدر الضروري للجميع ثم يترك للطموح الإيماني أن يتسامى وأن يعلم. فمثلا إذا ما أذاك إنسان فالأمر العبادي أن تعاقب بمثل ما عوقبت به، ذلك قدر مشترك فيه ملكات الناس جميعا. ولكن المؤمن حين يأتي ليحاسب نفسه بدقة، هل أستطيع أن أعاقب بمثل ما عوقبت به؟ أعندي الميزان الدقيق الذي يحقق العقوبة بقدر ما نالتني؟ تلك مسألة فيها نظر، وما علي في أن أدخل في هذه المتاهة، ولماذا لا أكظم غيظي وأنتهي؟ إذا فتح لك باب الترقي. ومعنى كظم الغيظ أن الغيظ موجود في قلبك على من آذاك، ولكنك لا تنفعل انفعالا نزوعيا لترد على هذا الله. ويقول لك قولا آخر، طب ولماذا لا تنزع الغيظ أيضا من قلبك فتعفو؟ فإذا ما صعده إلى هذه المنزلة قال له، وإذا كنت قد عفوت كظم لم تعاقب بمثل ما عوقبت به، ثم كظمت غيظ ثم عفوت فمنعت الغيظ، ألا ترتقي ارتقاء إيمانيا آخر تجد فيه حلاوة القرب من الحق؟ ما هو ذلك القرب؟ دائما نضرب المثل لنوضح المعاني، ولله المثل الأعلى. إذا دخل الرجل بيته ووجد ولدا من أولاده قد آذى أخاه، نريد أن نعرف قلب الأب يكون مع من؟ مع الذي أوذي، وانفعاله يكون ضد من؟ مع الذي آذى. أي المحاولات التي تبدو من الوالد ألا تكون في إرضاء من أوذي ومسح عنة الأذى عنه ومكافأته بأشياء ربما كان قد طلبها ولم تأتي له؟ لو أن الذي أوذي فطن إلى هذا العطف والحنان والرحمة الذي انصب عليه من أبيه لعلم أن أخاه الذي آذاه كان سببا في ذلك، فبدلا من أن يغتاظ عليه وأن يحقد عليه يقول لا، إن إذاءه لي سبب لي نفعا من أعلى منه، إذن فهو يستحق أيضا أن أكافئه بشيء من الشيء الذي نالني من حب أبي ومن عطفه. لذلك يقول الله ترقيا وتصعيدا للمؤمن، فالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت مش محسن، انت عمال دلوقتي بتجزيه على ما قدم لك. ولذلك الحسن البصري سئل، كيف يطلب مني الايمان ان احسن الى من اساء الي؟ قال له، اولست صنعة الله؟ قال نعم. اوليس الذي اذاك واساء اليك معتديا على صنعة الله؟ حين يعتدى على صنعة صانع، من يغار على صنعته؟ الصانع. وغيرته تكون بماذا؟ بإصلاحها. قال إذن أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبه؟ تلك هي المنزلة، منزلة التصعيدية. فالحق سبحانه وتعالى حين يصعد في رمضان الإيمان بأن يكلفني أمرا جديدا كان حلالا لي في كل أوقات العام وعادتي جرت على فعله، فحين أصوم يخرجني من هذه العادة إخراجا يؤكد لي حلاوة التكليف من جديد، حتى لا يكون إلف العادة فيما امتنعت عنه أو إلف العادة فيما أقبلت عليه قد صمم نفسي تصميما على أن هذه أمور لا تجول بخاطري، ولذلك لا مجهود فيها ولا مشقة فيها. فيشاء الله في رمضان أن يصنع ذلك، وما دام العبد في قمة ذلك التصعيد، لذلك اصطفى الله رمضان ليكون زمانا لتنزل منهجه إلى الناس أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن فالحيثية التي جاءت أولا أنه أنزل فيه القرآن، وما دام قد أنزل فيه القرآن فيجب أن يكون في الوقت الذي تم فيه تصعيد الإيمان تصعيدا يديم للمؤمن حلاوة العبادة ليخرجه من إلف العادة. الله سبحانه وتعالى حين يأمرنا أن نشهد أنه لا إله إلا هو وأن نشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نقيم الصلاة وأن نؤدي الزكاة وأن نصوم رمضان، لو نظرنا إلى هذه الأشياء لوجدنا فيها أمورا للعبد وأمورا لله خالصة. الصوم لله خالص، وبقية التكاليف الركنية في الإسلام إنما هي للعبد. وإلى لقاء آخر حتى نجلي هذه الحقيقة إن شاء الله.